الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية المباركة، وهي الدورة العلمية 12 بعد 106، ونبدأ بسورة المائدة من تدبرات ابن القيم رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه، وبعد. سورة المائدة، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: قد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعض بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله،
أي علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بالمعبود، فعلاقة العبد بالمعبود وعلاقة العبد بالعبد، علاقة العبد بالخالق وعلاقة العبد بالمخلوق. فقد اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم البعض، وفيما بينه وبين ربه. الحقوق يا أخواني في مجملها تعود إلى ماذا؟ إلى حقين: حق الخالق على المخلوق، وحق المخلوق على المخلوق. ما حق ربي وما حق المخلوقين؟ وجاء الإسلام ببيان هذه الحقوق، بيان هذه الحقوق، ويدخل في حق الله كل الحقوق: حق الرسول وحق الشارع وحق الدين وكل هذا، وحقوق الخلق يدخل فيها: حق المؤمن المطيع والعاصي والمبتدع والسني، وحتى حق الكافر. الكافر له حق علي فيما يتعلق بالدعوة، له حق أيضا إذا كان مستأمنا أو معاهدا أو ذميا من الإحسان إليه. كل هذه حقوق الله عز وجل ذكر في كتابه، والنبي ذكر في سنته. نعم.
وهذين الواجبين واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله.
نعم، الدين كله يعود إلى البر والتقوى، بل ويعود إلى التقوى إذا ذكرت وحدها، يعود إلى البر إذا ذكر وحده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس كتب يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى إذا ذكرت دخل فيها الدين كله، البر دخل فيها، والبر إذا ذكر وحده دخلت فيه التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى كان البر لفعل الواجبات المأمورات والمستحبات، وكانت التقوى لاجتناب المحظورات. نعم.
وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى من مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر.
وعندنا مصطلحات كثيرة في الشريعة هكذا: الفقير والمسكين، الإسلام والإيمان. يصح أن نقول في هذه الألفاظ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر أحدهما فقط واختصر عليه دخل فيه الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل واحد معنى. نعم.
وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق.
الفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها، فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاح الذي لا صلاح له بدونه. نعم نعم. كل واحد نعم البر والتقوى والتقوى إلا إذا قلنا هذا فعل أوامر واجتناب نواهي فليس من اللازم في القدر، فنقول مثلا أن من أدى واجبا لابد أن يترك محرما، لكن من جهة الجنس فإن من عظم الله بفعل الأوامر عظمه بترك المحرمات، لكن لا يلزم في العدد، ممكن يكون واحد بيصلي صوم يزكي وحج وكذا وكذا وعنده زنا، ممكن يكون واحد ما عنده زنا وكذا لكن عنده ربا. نعم نعم التقوى ايه يحتاج النقل هات كده النقل نشوف نعم يعني ما لا يتقي الناس لو صحت اللفظة تقوى ما لا يتقى من الناس فإن الناس لا يتقون أن يقعوا في محرم أن يأكلوا ما فيه شبهة وكذا وهؤلاء يتقوا هذا يبقى التقوى ما لا يتقى عند الناس فالناس مقبلة تقتحم المحرمات هم يتقون هذا أنت أليس الدنيا سجن لك أنت تتقي ما لا تتقي الناس تتقي النظر تتقي الربا تتقي المحرمات تتقي كذا وهم لا يتقون. نعم
وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها فإن البر مطلوب لذاته إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه عن الوسط من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام له بالله إخلاصا ومحبة وعبودية فينبغي
لا عندنا بقى عزلان الآن عندنا عزلان الآن الواجبات كنا واجبان واجب بين العبد وبين الخلق واجب بين العبد وبين الحق سبحانه وتعالى هذان واجبان يقول ولا يتم أداه أداء الواجب الأول وهو ما بينه وبين الخلق إلا بعزل نفسه من الوسط من وسط الناس فلا يخالطهم في المحرمات ولا يخالطهم مخالطة تؤذيهم أو تؤذيه اعزل نفسك من وسط الناس ليس معناه أنك تعزل وتغلق عمسك بابا أي مما هم فيه من المخالفات والمحرمات وغير ذلك فيبقى المعاملة مع المخلوق مع الخلق اعزل نفسك من وسط هؤلاء فلا تنافسهم فيما هم عليه والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان تنصح توجه أدين النصيحة ولا يتم له أداء الواجب الثاني ومعاملته الواجب البين وبين الحق إلا بعزل الخلق من البين أي بينه وبين الله فلا يجعل الخلق مرادا له يجعل الله مرادا له اعزل الخلق من البين واجعل معاملتك للخلق هي معاملة للخالق بمعنى تتقرب بها للخالق سبحانه وتعالى فيكون الخلق طريقا إلى مرضات الرب تتقي الله فيه ولا تتقي الخلق ولو بمعصية الله إنما تتقي الله في الخلق ولا تتقي الخلق في الله بمعنى أنك تفعل ما يرضي الخلق ولو بإغضاب الخالق لكن يفعل ما يرضي الخالق ولو بإغضاب الخلق لأنه لابد أن يغضب الخلق أو الخالق إلا التقي طبعا ما يغضب منك إن أطعت الله فمن راعى الناس وقدموا مرادهم كان هذا على حساب مراد الله عز وجل. ولهذا ازهد ما في أيدي الناس، وازهد في ما عندهم من مدح وثناء، واجمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى، ولا تأخذك في الله لومة لائم. يبقى ما يستقيم لك القيام بحق الخلق إلا إذا عزلت الخلق. عزلت الخلق كيف؟ لن تجعل الخلق مرادك إلا أن يكون وسيلة إلى مرضاة الرب سبحانه وتعالى، لكن أن تقدم مرادهم على مراد الله لا. طيب، وفي معاملتك مع الخلق تعزل نفسك عن الوسط، بمعنى أنك تعزل نفسك عن منافستهم فيما هم عليه، منافسة في الدنيا. فبينما الناس يتنافسون في الدنيا اتركها لهم، نافس في الآخرة. والعجب يا أخواني أنك تجد المنافسة بين الخلق أعلى ما يكون من منافسة، حتى إن الأخ لا يضرب أخاه بل ربما يقتل أخاه، وتجد الابن يعق أباه، وتجد الزوج يقسو مع زوجته، وتجد كل ذلك من أجل دنيا. حتى إذا أتينا إلى عمل الآخرة لا تجد المنافس. الصف الأول، أنت متى رأيت بعينيك رجلين يقترعان على مكانه في الصف الأول؟ متى يقترعان؟ لأن هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، يعني هذه المنافسة أين هي؟ ما تجد. تجد جهدا طلب العلم. من الذي يطلب العلم؟ الناس كلهم. هذه البلدة اللي احنا فيها الآن يحتاج الصغير والكبير والرجل والمرأة، كل واحد فيهم يحتاج أن يسمع العلم. لكن من سمع العلم؟ هذا قد يكون عنده 70 سنة ولم يسمع العلم مرة واحدة، ولا يحدث نفسه بهذا، ولا يحدث نفسه مع أنه محتاج. يا أخواني شوف، إحنا مع العلم يعني بفضل ليل ونهار. تعرفوا من أشعر الناس بحاجة العلم؟ طلبة العلم الذين يواظبون على العلم ليل النهار. شوف احنا الآن بنقول مع كل عبارة بنقول ايه؟ يا اخواني طلب العلم، يا اخواني لو ما طلبت ما سمعت هذا الخير. ألا عجيب، عجيب يا اخواني. يبقى احنا اللي بنطلب العلم ومستمر مع العلم ونحن اعظم الناس، اقصد العلم بصفة عامة يعني على وجه الارض، استشعارا بقيمة العلم، واعظمنا استشعارا اعلمنا أكثرنا استشعارا بالعلم، وأجرأنا على المحارم هو أجهلنا. نعم.
فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في آداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس.
ومن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. كن مع الحق بلا خلق، أي لا تجعل الخلق بينك وبين الله. وكن مع الخلق بلا نفس، أي لا تتشوف نفسك لما في أيديه. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فوطى. دي قاعدة للحفظ ونسمها قاعدة مسلكية. نعم، مش عقدية مثلا أو فقهية أو وصولية، قاعدة مسلكية. هذه نقول إيه؟ قاعدة مسلكية. يبقى كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. قول يا سائقنا، كن مع ايه؟ مع الحق مع الله، بلا خلق، مع الحق بلا خلق، اللي هو سبق الا بعزل الخلق عن البين، اي لا تجعل بينك وبين الله ايه؟ الخلق تراعيهم وتنظر الى مراضيهم. يبقى لن يعني انت سائق لك شغل الغناء، هتقول حرام وحلال، بيت سائق ايه متعلم عليك؟ لا بنت راكبه معاك ولا راجل راكب معاك ولا واحد معاك، لا السواد ايه؟ تمام. فانت بقى تقول عشان امشي حالي يبقى هنحط شرايط من الغناء مثلا. لا، انت بقى تقول الرزاق من؟ الله سبحانه وتعالى. زي احد اللي يقعد بيحكي لي، جاله مشوار ب5 جنيه، خمسة جنيه رايحين فين؟ رايح مشوار في معصية. قال لا أنا مش رايح، جاي فرحان الصباح يقول لي أنا خمسة جنيه تركته. لا جاني 170 جنيه، جاني 170 جنيه، واحد خد مشوار كذا واحد خد مشوار كذا 170 جنيه، لما طلعت خمسة جنيه. قلت له أنت فرحان؟ قال لي آه نعم. قلت له الحمد لله، هذا خلف، لكن اعلم أنك قد تبتلى تدفع 170 جنيه. سيب الخمسة جنيه له وتدفع 170 جنيه. سيبت الخمسة جنيه وجيت طلع بمشوار حصل لك حادثة صرفت 170 جنيه، هل يا ترى تكون بذلك قد خسرت وما أخلف عليك؟ احنا ما نريد يا أخوانا نقول للناس يلا صلي وروح البيت هتلاقي هتلاقي ايه بقى اللي كان مريض شفاه الله، وانت ما كانش حاجة في البيت من مال لقيت واحد بيدق الباب ويقول خد الصورة ديت فتحتها لقيت فيها 50,000 جنيه اصلا انا صليت الفجر في جماعة. لا بالعكس، انت اول مرة تصلي الفجر وانت كنتش بصلي، الشيخ قالك صلي الفجر، رايح الصبح صلي الفجر، رجليك ايه زحلقت وقعتك كسرت رجلك اول فجر. ممكن تجد كذا، ممكن تجد هذا، حتى نعلم ان اعظم الخلف واعظم الرزق ان توفق للتقوى ولو لم تك شيء. انت يوم ما تغلق جهاز الغناء هذا ولا تشغل غناء ولو انه ما جاءك، هذا قد اعطاك الله ما لا تساويه الدنيا باسرها. الخلف في ايمانك، الخلف في تقواك، ومن يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا لا نريد ان نتعامل مع ان الله وعدنا وان شاء الله يرجى الخلف ايضا، اللهم اعطهم فقا خلفا واعطهم مسكا تلفا، لكن دلوا صور. يعني ممكن مثلا الان ابنك بيلعب هناك في البيت كان ممكن يوقع يحصل له مثلا كذا بكذا، الله عافاك بس انت ما تدري. يعني ما هو بلازم يكون الرزق مال، ان يكون الرزق مالا وان يكون داخل لك قد يعافيك الله عز وجل كذا، لكن اعظم من هذا ايضا ماذا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله له جبل مكة ولا ذهبا ولا جعله أغنى الناس، وهو أتقى البشر على الإطلاق. يبقى الخلف تقواك لله، الخلف تعظيمك لحرمات الله، الخلف وهكذا. يبقى إذن كن مع الحق بلا إيه؟ بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. يعني ايه بلا نفس؟ ايضا ها، لا ترعى حظ نفسك، لا تشبع نفسك بمنافسة الناس على دنيا، غيب نفسك، اعزل نفسك من الوسط، لا تقل لك نفسك مد عينيك الى هذه الزينة، شوف فلان عمارته، شوف فلان سيارته، شوف فلان أرضه، شوف فلان كذا، وأنت ماذا صنع لك المنهج؟ هجرك الناس وسبك الناس، وكل ما تروح شغلة يقول لك أنت تخلي، طب يلا روح. طيب احنا أخذنا إيه للتضييق ولدي؟ أخذت كل الخير، كل الخير، أخذت السنة، أخذت مرضاة الله عز وجل، وما يجري عليك هو ما جرى على الأنبياء، فكان من المخرجين، من المرجومين، إن الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق، كذلك ما أتى لديهم من قبلهم برسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولهذا الله قال لنبيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، واستعد في هذا الطريق، خذ الآيتين دول ألف لام ميم، حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خذ الآية الثانية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا، الشياطين تحاربك والإنس يحاربك، ولكن كيد الشيطان ضعيف، كيد الشيطان ضعيف مهما كان، سواء كان من الجن أو كان من الإنس، إن كيد الشيطان كان ضعيف. إذن أعظم الرزق التقوى، أعظم الرزق التقوى، وأعظم الفرج والمخرج الخروج من الضلالة إلى الهداية. إذ الرزق بالمال يشترك فيه الكافر والمؤمن، أما الهداية تختص الرزق بالعلم. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذه نعمة ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. إذن ها قل يا سائقنا مرة ثانية، كن ما فيش قبض النهاردة كده، انت قبض فيش حاجة. وصل الحساب، وصل الحساب وانت الكسبان كمان. نعم.
قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام.
كلام عظيم يا أخواني، سبحان الله. فعلا الحياة حق الحياة مع السلف، بس بشرط ألا تدخل، شوف كن مع السلف يعني بلا واسطتك، ما تدخل نفسك ولا رأيك فتحرف لنا كلام السلف، فتصدر لنا منهجا تزعم أنه سلفي وهو خلفي قح. لا تحل بيننا وبين السلف على الحقيقة، لا تحل بيننا وبين السلف، فسر كلام السلف في ضوء كلام السلف، لا تدخل تجعلني خارجي سلفي، تجعلني مرجئ سلفي، تجعلني داعشي سلفي، تجعلني لا، اترك السلفية كما هي، دورك تفسر الاثنين في الاثنين باربعة، يعني ما اجيب اثنين اشرح انا بقى مع اثنين باربعة، عدوا كده واحد اثنين ثلاثة اربعة، ده دور انا خدت القاعدة الاثنين في اثنين باربعة، بشرح لك بقى الاثنين في اثنين باربعة يعني اثنين واثنين، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يبقى هذه الاربعة حاصل مجموع الاثنين في الاثنين، ده دوري. لكن لك اثنين في اثنين باربعة يعني ايه؟ يعني لو جمعت اثنين مع اثنين يصبح المجموع سبعة او يصبح المجموع ثمانية عليكم السلام. لا، فهذا الذي ينبغي على الانسان ان لا يحول بين الناس وبين ماذا؟ الفهم الصحيح السديد الذي ينبغي ان نكون عليه. نعم.
قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره الله الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغ عليهم بالتمام، إذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارج عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسن وجلالته، ووصف النعمة بالتمام إذانا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلب مياها بعد إذ أعطاهمها، بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة الدين إليهم، إذ هم القائمون به المقيمون له، وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومزديها والمنعم بها عليهم، فهي نعمته حقا وهم قابلوها.
نعم، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أكمل لنا الدين وكماله لا يكون في خلل، وأتم علينا النعمة، فإن هذه أعظم نعمة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له رجل عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال إني لا أعلم متى نزل وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني قال إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا من تمام نعمة الله عز وجل علينا أن جعل لنا دينا كاملا، عقيدة عبادة معاملة حلال حرام، كل ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، شريعة متكاملة. ولهذا الله عز وجل أمر أن ندخل في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا في الإسلام بعقيدة بعبادة بمعاملة بكل شيء، إسلام يعاملك وإسلام يحافظ على علاقتك مع كل المستويات حتى مع الكفار، ينظم علاقتك مع الكفار مع الإنس مع الجن مع الطير، أليست امرأة دخلت النار في هرة حبستها؟ هرة حبستها. لماذا تحبس هرة؟ هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلهذا دخلت امرأة النار في هرة حبست، وامرأة دخلت الجنة في يا إخوان في كلب سقته، كلب تسقي المرأة البغي يغفر الله له، وامرأة تحبس قطة فلا تترك تأكل من خشاش الأرض ولا تطعمها، فكانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أنها ماتت فدخلت النار. نعم.
وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص، وأنه شيء خص به دون الأمم، وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة، فجاء أتممت في مقابلة أكملت، وعليكم في مقابلة لكم، ونعمتي في مقابلة دينكم، وأكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا وإتماما للنعمة بقوله ورضيت لكم الإسلام دينا.
الله أكبر. شوف يا أخواني الفائدة هذه، الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، لكم، يبقى استعمل اللام، جاب اللام المؤذنة بالاختصاص. طيب وفي نعمة قال ايه؟ على، واتممت عليكم، ولا اتممت لكم؟ يبقى في الدين في باب الكمال قال اليوم اكملت لكم. طيب وفي النعمة قال اتممت عليكم نعمتي. اليوم اكملت لكم، هذه اذنت بالاختصاص، لام الاختصاص، وانه شيء خص به دون الامم، اكمل شريعة واكمل دين، يبقى اكملت لكم، اللام المشعرة بالاختصاص. طيب وأتممت عليكم نعمتي، على المشعرة بماذا؟ المشعرة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة، عليكم نعمتي. هذه دالة على الشمول، دالة على الاستعلاء، دالة على الإحاطة، كل هذا موجود فيه. يبقى في النعمة، النعمة شاملة، ولهذا استعمل على. والدين نعم استعمال اللام المشعر بماذا؟ بالاختصاص. اصطفى الله لكم الدين كما اصطفى الله لكم النبي، اصطفى لكم الكتاب كما اصطفى لكم النبي، فما ميزتم به كل قائم على الاصطفاء. الله اصطفى لكم نبيكم فجعله خير نبي على الإطلاق، اصطفى لكم كتابكم فجعله خير كتاب على الإطلاق القرآن، اصطفى لكم شريعة فجعلها خير الشريعة. يبقى حينئذ قف مع لفظة مع حرف اللام، اليوم أكملت لكم دينكم، لكم أنتم دون غيركم كان تمام هذا الدين، وكان كتابكم مهيمنا على سائر الكتب. اليوم أكملت لكم، لكم أنتم، يبقى هذا مشعر بإيه؟ بالاختصاص. طيب وأتممت عليكم نعمتي، النعمة تشمل، فاستعمل حرف الإيه؟ على، الدل على الشمول والدل على الاستعلاء وغير ذلك. ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو التأكيد والتقرير والكمال نعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف لا نرضاه نحن؟ فإذا رضي الله لنا الإسلام دينا وجب علينا أن نرضى به دينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان من فعل ذلك. نعم.
ونسب الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة مع إضافتها إليه، لأنه وليها ومزديها إليهم، وهم محل محض لنعمه قابلين لها. ولهذا يقال في الدعاء المأثور للمسلمين واجعلهم مثنين بها عليك قابليها وأتممها عليه وأتمها عليهم. وأما الدين فلما كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق ربهم نسبه إليهم، فقال أكملت لكم دينكم، وكان الكمال في جانب الدين والتمام في جانب النعمة، واللفظتان وإن تقاربتا وتوازنتا فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل.
القاعدة عامة، يعني يقول اللي هو الكمال والتمام معناهما متقاربتان، لفظتان متقاربتان، إلا أن في فارق ماذا؟ خفية. لأن احنا قلنا القاعدة معروفة، لا يمكن يكون في تطابق بحيث لا يكون هناك أدنى الفوارق. لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت، أكملت، يبدو التقارب، لكن في نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت انظر، فإن الكمال أخص بالصفات والمعاني، ويطلق على الأعيان والذوات. فبينما فرق لطيف يظهر عند التأمل، فإن الكمال أخص بالصفات والمعاني ويطلق على الأعيان والذوات، وذلك باعتبار صفاتها وخواصها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلى مريم بن عمران وأسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. وقال عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان حدودا وفرائض وسنن وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. نعم، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يحصل هذا الكمال وأن يحصل هذا التمام. ولهذا شوف يا أخواني، حسدتنا يهود على ذلك، حسدتنا يهود فقال: عليكم معشر المسلمين نزلت، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فإذا كان اليهودي ينظر في هذه الآية يا أخواني، يبقى من باب أولى نحن ننظر إلى تمام وكمال هذا الدين وتلك النعمة العظيمة. إذن أكمل ما يتاه العبد الدين، وأتم ما يتاه من النعمة نعمة الهداية والتوفيق لهذا الدين. ولهذا العلماء قالوا: النعمة عند الإطلاق تكون نعمة دينية، إن ذكرت نعمة أخرى دنيوية فتقيدها. إنما أما أقول مثلا الله أنعم علي وأسكت، هذا النعمة المطلقة لا تتناول إلا الدين. ليه؟ لأنه نعمة بإطلاق. إنما المن نعمة متى؟ متى يكون نعمة؟ قد يكون المن نقمة. متى يكون نعمة؟ إذا كان في طاعة الله. فأقول: الله أنعم علي بمال سخرته في طاعة الله. إنما لا يقال المن نعمة. ولهذا العبد لا يسأل مالا مطلقا، ولا يسأل ولدا مطلقا، ما في نعمة دنيوية مطلقة، لا بد تقيد. فتقول: اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، اللهم نسألك ولدا صالحا، اللهم نسألك مالا تهدني فيه، كما كان يقال عن أبي بكر: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. إنما النعمة عند الإطلاق نعمة الدين، نعمة عند الإطلاق نعمة الدين. وما بكم من نعمة فمن الله، وأعلاها نعمة الدين، هي النعمة العظمى. نعم،
وذلك باعتبار صفاء
قوله تعالى
وذلك باعتبار صفاتها وخواصها كما قال
وقوله
تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: أما تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم الرجلين في الوضوء، فمن يقول إن هذا الترتيب واجب وهو الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما ومن وافقهما، فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبا لقراء عديدة، أحدها أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره. ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح بعدها، فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله. الثاني أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهي الوضوء، فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض، والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزاء بعضها ببعض، فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب، إذ هو الربط المذكور في الآية. ولا يلزمها من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينها، نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ألا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة مرتبطة بعضها ببعض. فتأمل هذا الموضع ولطفه، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب، وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه، وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد، ولعله أرجح الأقوال. الثالث أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة فيجب مراعاتها، وألا تلغى وتهدر، فيهدر ما اعتبره الله تعالى ويؤخر ما قدمه الله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ما قدمه الله فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخر، بل يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله تعالى. فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله تعالى به.
يبقى هنا أن النبي وضع قاعدة، يبقى نبدأ بما بدأ الله به، إلا إذا دل الدليل على أن المراد ليس به الترتيب. ولهذا النبي بدأ بالصفا، لماذا؟ لأن الله بدأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم، فهنا يعني يبين أن الأمر للترتيب لأمور، منها أنه أدخل ممسوحا بين مغسولات، وهذا العرب طريقتها أنها لا تفعل هذا، تجمع المغسولات، تجمع المشتركات في الشيء في الصفة وتفصل عنه ما لم يشاركه. لكن كون هنا الممسوح دخل، ثم إن النبي في الواقع العملي في التطبيق العملي أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولم يوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف هذه الصفة، فدل هذا على أن السنة العملية البيان العملي للبيان المقالي دال على أن هذا مراد، ولهذا الترتيب من فرائض الوضوء على الصحيح. نعم.
وهكذا يقول المرتبون للوضوء.
العلة الثانية اللطيفة الثانية أنه الفعل ده واحد وهو الأمر بالوضوء، ثم الوضوء هذا أقسام، طيب أعمال، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجاكم وديكم كذا، ده لمأمور واحد هو الوضوء، لمأمور واحد وإيه هو الوضوء. وإذا كان الأمر كذلك المأمور واحد وجاءت أجزاء، فإن ذكرها يكون على وفق هذا الترتيب، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك فنقول الترتيب يكون على الاستحباب. لهذا قال فإن الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء، يبقى بالتالي ماذا؟ لا نخالف في هذه الأفعال الجزئية طالما أن المأمور به واحد عام وهو الوضوء، فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض، والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض، فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب، أفادت الترتيب. نعم.
وهكذا يقول المرتبون للوضوء سواء نحن نبدأ بما بدأ الله به ولا يجوز تأخير ما قدمه الله تعالى، ويتعين البداء بما بدأ الله تعالى به، وهذا هو الصواب لمواظبة المبين عن الله تعالى،
لمواظبة المبين عن الله اللي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بالبيان العملي للبيان القولي، فدل هذا على أن هذا مراد. نعم.
لمواظبة المبين عن الله تعالى مراده صلى الله عليه وسلم على الوضوء المرتب، فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبا، ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة،
وما جاء في ذلك فلا يثبت، إنما كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه مرتبا. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين هذا ذكر مرتبا، حديث عثمان بن عفان في الصحيحين هذا ذكر مرتبا، جميع الأحاديث في الوضوء ذكرت مرتبة، الوجه قبل اليدين، اليدان قبل مسح الرأس، مسح الرأس قبل غسل الرجلين، لم يرد في حديث مخالفة ذلك، صحيح. نعم.
فلو كان الوضوء المنكوس مشروعا لفعله ولو في عمره مرة واحدة.
المنكوس يعني بالعكس، يعني مثلا يبدأ بالقدمين، مسح رأس، غسل يدين، غسل وجه، لا لم يرد ولو مرة واحدة. نعم.
لتبين جواز لأمتي وهذا بحمد الله واضح.
نعم. فما بينه ابن القيم هنا في أدلة الترتيب وأنها واجب ونواجب بيان صحيح، يبقى القرآن طابقته السنة وبينته السنة، لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا قط، إدخال الممسوح بين المغسولات دل على هذا الترتيب، أن الأصل هو الترتيب إلا إذا ورد دليل يخالف ذلك. نعم.
قوله تعالى وإن كنتم جرما فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها الغائط، والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس على قول من فسره بما دون الجماع، وألحقت الاحتلام بملامسة النساء، وألحقت واجد ثمن الماء بواجده، وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم فجوزت له التيمم وواجد للماء، وألحقت من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدن. وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات المعنوية التي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله في قصد عمومها وتعليق الحكم به وقونه متعلقا بمصلحة العبد أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها.
نعم.
قوله تعالى
يعني جميع أنواع الحدث الأصغر دخلت فين؟ في نقض في نقضها بالغائط، لأن الغائط حدث أصغر ويدخل فيها جميع النواقض في الحدث الأصغر. والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه، وعلى اللمس على قول من فسر بمدون جماع، ومن هنا قال بأن نقض بأن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، والصحيح أن المراد به الجماع أو لامستم النساء يعني الجماع. وألحقت الاحتلام بملامسة النساء، وألحقت واجد ثمن الماء بواجده، وألحقت من خاف على نفسه أو بهيمه من عطش إذا توضأ بالعادم، وجوزت له التيمم وهو واجد للماء، وألحقت من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل، وهكذا. نعم، وهذه الآية يا أخواني دلت على تيمم الجنب خلافا لما كان ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود، لأن الله ذكر في هذه الآية حدثين ثم ذكر الطهارة للحدثين بالماء، ثم ذكر حدثين الأكبر والأصغر، ثم ذكر الطهارة لهما بالتراب. وجه ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ده الحدث أنه الأصغر، وذكر معه الطهارة بالماء فاغسل. طيب، وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا الأكبر بالطهارة المية. طيب، يبقى هنا ذكر حدثين، الأصغر الأكبر مع الطهارة المية. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لمستم النساء، هذا الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء في الأصغر والأكبر فتيمموا صعيدا طيبا. إذن ذكر التيمم بعد الحدثين، والتيمم بعد الحدثين يدل على أن الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر إنما تكون بالتراب. يبقى انتبهوا، ذكرت الآية حدثين وطهارتين. وجه ذلك الله واحد يقوله، ودلت على أن التيمم هذا ماذا؟ هذا التيمم طهارة، وهو رافع للحدث، نعم، وليس فقط مبيحا للصلاة، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم إيه من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى ذكر الطهارة دليل على هذا الأمر. نعم، يلا أن يقول لنا، تفضل. الأصغر مع طهارة الماء، ها؟ لا، فين الحدث الأكبر؟ وإن كنتم جنبا فطهروا، يبقى ده ذكر الحدثين الأصغر والأكبر مع طهارة الماء، ها؟ الأصغر أو لمستم النساء ده الحدث الأكبر، ها؟ فتيمم، يبقى ذكر التيمم بعد الحدثين دليل على أن الحدث الأكبر يتيمم له. نعم،
قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، إلى قوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: تأمل تلطف نبي الله تعالى موسى عليه السلام بهم وحسن خطابه لهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم وبشارتهم بوعد الله لهم بأن القرية مكتوبة لهم ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم وأنهم إن عصوا أمره ولم يمتثلوا انقلبوا خاسرين، فجمع لهم بين الأمر والنهي والبشارة والنظارة والترغيب والترهيب والتذكير بالنعم السالفة، فقابلوه أقبح المقابلة فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم يا موسى إن فيها قوما جبارين.
انتبهتم يا إخواني، تلطف نبي الله تعالى موسى به، تأمل تلطف نبي الله موسى به وحسن الخطاب له وتذكرين بنعم الله وبشارة بوعد الله. شوف: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ثم وعدهم بأن القرية مكتوبة لهم ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم، وأنهم إن عصوا أمره ولم يمتثلوا انقلبوا خاسرين، لأن هذه عقوبة كل عاصي كل مخالف. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته ومرضاته. تريد نصرا أطع ربك، تريد رزقا اتق الله. فقابلوه أقبح المقابلة، فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرج منها، فيخرج منها فإن داخله. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتل. مع كل هذا التلطف والتذكير بالنعم والتخوف من المعاصي، مما يدل على إيه يا إخواني؟ مما يدل على أن مهما رفقت ومهما فعلت ومهما ومهما، إذا لم يكتب الله لمن تدعو الطاعة لن يستجيب، وإذا كتب له الطاعة كانت هذه وسيلة من الوسائل. ولهذا نحن لو قابلنا أهل البدع نحن نكلمهم بما يفتح قلوبهم، وإن كنا نعلم أنهم ماذا، أن الغالب أنهم أصحاب هوى، ومهما تلطفت به قد تذهب له بهدية وتكلمه، وقل أن يرجع لأنه صاحب منهج. لكن مع ذلك نحن مأمورون بالدعوة بالتي أحسن، حتى ولو علمنا وغلب على ظننا أنه لن يرجع لتمكن الهوى، لكن معذرة ربكم ولعلهم يتقون. لكن بذلك للأسلوب الحسن، وإن لم يستجب لك من تدعو من مخالف لا يصوغ عدم اتباعه أن تغير الأسلوب الحسن. لو أن الناس عارضوا ما عارضوا، لا تغير الطريقة الشرعية في الدعوة، لا تغير هذه الطريقة الشرعية للدعوة، حتى ولو ماذا، ولو ما استجابوا. ما تقول أنا أغير طالما أنهم استجابوا، لا أنا أفعل وأفعل وأسب وأشتم، دول ما استحقنا لهذا، لا لا تغير. ليه؟ لأن الأمر بهذا الأسلوب في الدعوة ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن، هذا أمر من الله عز وجل، والأمر من الله ما يتغير، حتى لو هو ما استجاب ما يتغير الأمر، ما يتغير الأمر. يبقى احنا بندعو وبنرفق وكل شيء، وإن كنا نعلم أن مردود هذا إيه عند أصحاب الهوى مردود قليل جدا وقد يكون معدوما، لكننا لا نخالف الأسلوب الذي أمرنا به، وإن خالفهم الاستجابة إلى ما أمروا به. نعم، ودي مسألة مهمة جدا بارك الله فيه. نعم.
فلم يوقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه حتى ندوه باسمه، ولم يقولوا يا نبي الله.
فلم يوقروا رسول الله وكليمه اللي هو عيسى موسى عليه الصلاة والسلام حتى ندوه باسمه، ولم يقولوا يا نبي الله. نعم الله يقول يا موسى، لكن أنت ما تقول يا موسى، هذا أدب مع نبيه، قل يا نبي الله، قل يا رسول الله. نعم. والأنبياء قد نودوا بماذا؟ بأسمائهم في القرآن، الله عز وجل ناداهم. النبي لم ينادى باسمه قط، وليس أنه لم يذكر باسمه قط، ذكر باسمه لكن لم ينادى باسمه، فذكر باسمه فكان على وجه الإخبار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه، إخبار، وأمنوا بما نزل على محمد، إخبار، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لكن ما جاء يا محمد، ما جاء يا محمد في القرآن. نعم. وهذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا، ولكن ليس معنى هذا يا إخوان، ولكن معنى ليس معنى هذا أننا ماذا، أننا نقول بأن نداء الله عز وجل لنبيه موسى أو عيسى أو الآخره، نداء الله لأنبياء بالاسم لا يعني انتقاصه، فتفضيل محمد في هذا لا يعني انتقاص الأنبياء حينما لم يوجد هذا. نعم.
ولم يقولوا يا نبي الله وقالوا إن فيها قوما جبارين، ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي يزل الجبابرة لأهل طاعته، وكان خوفهم من أولئك الجبارين الذين نواصيهم بيد الله أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه، وكانوا أشد رهبة في صدورهم منه، ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة فقالوا وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد، أحدها تمهيد عذر العصيان بقولهم إن فيها قوما جبارين، والثاني تصريحهم بأنهم غير مطيعين وصدروا الجملة بحرف تأكيد وهو إن، ثم حققوا النفي بأداة لن الدالة على نفي المستقبل أي لا ندخلها الآن ولا في المستقبل، ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها. فقال لهم رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بطاعة والانقياد إلى أمره من الذين يخافون الله، هذا قول الأكثرين وهو الصحيح، فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة ويواجه رسوله بمثل هذا الخطاب، وهو يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل وسعهم حلمه وكرمه، وكان أقصى ما عاقبهم به أن رددهم في برية التيه 40 عاما يظل عليهم الغمام من الحر وينزل عليهم المن والسلوى.
وبهذا يتبين لنا فضيلة هذه الأمة المباركة وامتثالها للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من امتثال الأمم كلها، فرضي الله عن الصحب الكرام. طيب هيبقى باقي كثير مش هننهي مش هندرك انتهاء، فلعلنا أن أتوقف ونكتفي بهذا القدر حتى يكون الباقي تام المعنى. نعم أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.